أما لو يفعل هذا ثم يستمر في صلاة ثم في الركعة الثانية يفعل هذا ولا هناك يعني توالي فلا بأس. نعم. فسر بقول الحية والعقرب سواء كان سودا ولا بيضا.
فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف وكذا إن تفرق ولو طال المجموع واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم من حمل أمامة وصعوده المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه وفتح الباب لعائشة وتأخري في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك.
والعمل اليسير الذي يجوز للمصلي فعله هو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله
فإذا كان الأخرس دائما يشير لصلاته حكم فعله، إن كثر بطلت صلاته، وإذا لم يكثر ولم يتوالى فصلاته صحيحة.
ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه.
لكن معلوم أنه ينقص كمال الصلاة ما دام أن عمله في واد ولم يكن في مصلحة الصلاة، أو أنه ينظر في كتاب أمامه فإنه يشغل عن القراءة عن الصلاة، فعندهم هنا ولا تبطل. والقول الثاني لا سيما الكتاب أنه متى صار يقرأ في كتاب أمامه ويصلي فإن صلاته تبطل، لأن الرسول يقول إن في الصلاة لشغلاء، وهذا قد اشتغل بغير الصلاة. أما المذهب هنا يقول لا تبطل. لا.
وتباح بالصلاة برضا كانت أو نبلا قراءة أواخر السور وأوساطها لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا الآية.
وتباح قراءة أواخر السور في الصلاة وأوساطها، أي لو قرأت في الصلاة آخر سورة البقرة أو آخر سورة الأنعام لا بأس، أو قرأت بعض سورة في ركعة وبعض سورة في الركعة الثانية كما لو قرأتها في الركعة الأولى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى آخر الإسراء، وفي الركعة الثانية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا آخر من سورة الكهف فلا مانع. أما ابن القيم فهو يرد هذا وينكره ويقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في أواخر السور ولا في أوساطها، بل إما أن يقرأ سورة كاملة أو يقرأ بعض سورة يقرأها من أولها، فهو لا يجيز أنك تقرأ آخر السور ولا تقرأ في أواخر السور، بل تقرأ سورة كاملة أو تبدأ من أول بقرة مثلا الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وتقرأ ما تيسر لك في الركعتين. أما من أنك تقرأ من هذه السورة في ركعة ومن الركعة وفي الركعة الأخرى من سورة ثانية أو آخر سورة هذا لا. ويقول الذين نقلوا سير صلاة رسول الله لم يكونوا يفعلون شيئا من هذا ولم ينقلوا أن الرسول فعل. الحنابلة يقول لا بل يجوز ولا شيء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في راتبة الفجر في الركعة الأولى آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية، والركعة الثانية آية آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وما دام أن الرسول قرأ هاتين الآيتين من سورتين مختلفتين في ركعتين دل على جوازه. قال ابن القيم هذا في النافلة ولم ينقل أنه فعل هذا في غير راتبة الفجر. قال الحنابلة ما دام أن الرسول فعل في النافلة فالأصل أن الفريضة والنافلة سواء إلا ما دل الدليل على تخصيص النافلة به ولا شيء يدل على ذلك. نعم.
وإذا ناب وعرض للمصلي شيء أي أمر كسر أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه سبح رجل ولا تبطل إن كذب وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر أخرى وتبطل إن كذب لقوله عليه الصلاة والسلام إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. متفق عليه من حديث سعد بن سعد.
فإذا نابه شيء في صلاته بأن حدث على الإمام بأن حدث عليه شهو مثلا أو طق الباب أحد تريد أن يدخل تصلي لا مانع أن تقول سبحان الله أو تنبه إمام تقول سبحان الله لا مانع. ويجوز أيضا التنبيه بآية قرآنية تناسب الموضوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. أما إذا نابه شيء فإنه يأتي بآية. جاء ابن مسعود رضي الله عنه أنه يصلي في بيته فاستأذن عليه رجل وهو يصلي فقال ابن مسعود ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يعني ادخل. فدخل. وكذلك علي رضي الله عنه كان يصلي للناس صلاة الفجر فمر به خارجي رجل من الخوارج الذين يبدعون علي أو يكفرونه، قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، إنك شفت علي، ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال علي مجيبا لك فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الحاصل أن الإمام إذا نابه شيء في صلاته فإنك تسبح إن فهم وعرف المقصود، وإلا فلا بأس بتنبيه بقراءة آية تناسب الموضوع في قول طائفة من أهل العلم، وإلا فالمسألة خلاف. أما المرأة فإنها تصفق تضرب ظهر كفها كف يدها ببطن الأخرى.
وكري التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه.
وكري ايش؟
وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه.
كذلك وكره تنبيه الإمام بنحنحة لما غلط أو تصفيق للرجل أو تسبيح للمرأة أو صفير لما غلط قال جامع حديث يصفر من اللي يذكر أبن الإمام كل هذا مكروه بخلاف تنبيهه بقراءة وتنبيهه بتسبيح وتكبير لا بأس بذلك. كما لو أرتج على نسي الإمام السجدة الثانية سجد السجدة الأولى وقام للثانية قال سبحان الله جلس للتشهد سبحان الله قام إذا سبحان الله جالس ما يدري ما في ما تقول اسجد واقترب يعني تلي عليك سجدة
ويبصق ويقال بالسين والزاي في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه ويحق بعضه ببعض إذهابا لصورته.
كذلك ويبصق في الصلاة عن يساره وإن كان المسجد في ثوبه ويفرق بعض بعض إذهابا لصورته. أما في المسجد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة ثم قال وكفارتها دفنها. نعم.
قال أحمد البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر. نعم. ويخلق موضعه استحبابا
ويخلق موضع البصاق يطيب استحبابا. وقد عزل النبي صلى الله عليه وسلم إماما يصلي بقومه لما رآه يبصق المحراب يعني جانبه في محل المصلى فإن النبي جاء وعزله وعزل عن الإمامة. نعم. رضيت بالله يا رب.
ويلزم حتى غير الباصق حتى غير الباصق إزالته
ويلزم حتى غير الباصق إزالته يعني عندما ترى بصاقا في المسجد فيلزمك إزالته تنظيفا للمساجد وتكريما لها عن مثل هذا الشيء المستقر كيف والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تطيب وتنظف وقال عرضت علي أجور أمتي حتى الخذات يخرجها الرجل من المسجد. نعم. لا لا على الوجوه يلزم الوجوه
حتى على غير البقر
على غير البقر
مثل قمامة أو ورقة أو شيء
لا قسم البصاق لأن الرسول أخبر خطيئة وأما ذاك على الاستحباب.
وكذا المخلوق والنخامة
وكذا ايش
المخلوق
والنخامة المخلوق
وكذا المخلوق والنخامة
وكذا المخاط وكذا المخاط والنخامة. نعم.
وإن كان في غير مسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدميه لخبر أبي هريرة وليبصق عن يساره أو تحت قدميه بعد من رواه البخاري.
وإن كان يصلي في غير المسجد فلا بأس لو بصق عن يساره أو بصق تحت قدمه أما أن يبصق عن يمينه أو أمامه فلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل ولا وجه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. نعم.
وفي ثوبه أولى
ولكن بصاقه في ثوب أولى لما في من المستقلق على الناس.
نعم.
لا كراهة
الدينية
لا تجيز
أن كان في المسجد
لا مش ما لا أي شارة ولا في المسجد ولا أي لا في المسجد لا الكلام هذا إذا كان في البر في غير المسجد أما المسجد ما يجوز مطلقا سواء يصلي أو ما يصلي حتى الآن أنت جالس فأما يجوز لك.
ويكره يمنة وأمامة
ويكره أن يبصق يمنى عن يمينه أو أن يبصق أمامه كما تنزيل. نعم. هذا في غير المسجد.
إيش؟ هل تجدد في المسجد؟
يجوزون إذا كان في استنجاء. أما الاستنجاء لا، لأن إزالة نجاسة ما يحصل. يتوضأ بالمسجد غسل وجهه ويديه فقط ولا يحس منه مصاق ولا مخاط، فليستنشق ويستنفذ مثلا في ثوب حصصي هذا ما
وله رد السلام إشارة. والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءته ذكره بنفسه.
كذلك وله رد السلام إشارة، لو سلم عليك أحد وأنت تصلي جاز لك أن ترد السلام بالإشارة. نعم لو جاء السلام عليكم لو كنت تصلي يجوز انك ترد عليه بالاشاره. يبسط وبسط كفه هذا اللي يحدث. كان الرسول يسلم عليه ويصلي فقال فبسط كفه. كذلك ايضا له وله ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة إذا أمر اسمه، مثل والذين آمنوا بما نزل على محمد وما أشبه ذلك صلى عليه في النافلة، هذا لا بأس. وهذا في غير الفريضة، أما الفريضة عندهم لا. وكذلك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم غير الرسول لا، هذا عندهم، إنما هذا خاص بالنبي. أظن جاء الحديث لكن ما جاء
صحيح.
لكن في التسبيح والدعاء فقط خلى على كأن عن الرسول نفسه، يقول من يصلي خلى رسول الله ما مر فيها جرانا لرقب عندها يسال ولا تعالى بالله تعالى.
وتسن صلاته إلى سترة حضرا كان أو سفرا، ولو لم يخش مارا لقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وتصن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وتسن صلاته إلى سترة حضرا كان أو سفرا، ولو لم يخش مارا لقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وتسن ويسن أن يجعل سترة أمامه وهو يصلي، سواء كان في شفر أو في حضر، وسواء خشي مارا أو لم يخش أن أحدا يمر. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس قال: كنت أذهب أنا وغلام نحوي مع النبي صلى الله عليه وسلم أحمل الإبارة فيتوضأ ثم تركز له العنزة فيصلي. وكذلك في الشجر كانت تركز له العنزة فتكون أمامه سترة له. قالوا: هذا يدل على أنه ينبغي اتخاذ السترة أمام المصلي وإن لم يخش مارا، وهذا هو الأولى ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهل هي من واجبات الصلاة أو من أركانها؟ لا، ليست من الواجبات ولا من الأركان، إلا أنه ينبغي أن يتخذ سترة أمامه. وهل سترة الإمام سترة لمن خلفه؟ هذا نعم، فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه كما يأتي معنا.
قائمة كمغفرة الرحل، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مغفرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك. رواه مسلم.
وتكون السترة قائمة يعني منتصبة هكذا إن أمكن، وهي مثل مؤخرة الرحل يعني اللي يسمي رجال الشداد اللي كانت تحط على الإبل الأول، وقدرها أصحابنا الحنابلة بمقدار ثلث ذراع. فمؤخرة الرحل الذي جاء الحديث قدروها بمقدار ثلث ذراع، فتكون هذا أقل شيء، تكون قائمة وتكون هي السترة، فإذا لم يجد فليخط خطا كما يأتي. نعم. يقولون سنة. نعم. هم يستدلون يقولون أن الرسول أمر باتخاذ السترة، ونقل عنه أنه صلى إلى غير سترة في بعض الأحيان، لكن إذا صح أنه صلى إلى غير سترة لا شك أنه سنة. لا.
فإن كان في مسجد ونحو ونحو قرب من الجدار.
فإذا كان في مسجد ونحو قرب من الجدار.
وفي فضاء بين شيء شاخص من شجر أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى حربة وإلى بعير. رواه البخاري. فإن كان في مسجد ونحو قرب من الجدار.
شو عندكم؟ يمكن الله أن كان في المسجد ونحوه قرب من الجبيت ولا شيء، يمكن أن يقول الله وهذا المعروف. نعم. إيش؟
يعني تقول إحنا نبلي.
نعم.
أنا أقول لك الله عز وجل أنه لا أذكر من ذا ذكر الحديث وإنما هو في البخاري. يقولني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير سترة.
إلى غير جدار
أو إلى غير
جدار
وإلى غير جدار الله أنك قال إلى غير سترة
لا إلى غير جدار أو إلى غير جدار. نعم.
وإذا لا يجب ذلك على أنه غير جدار
هذا
أو اتخذ سترة
لا أنا محتمل أن يعني اتخذ سترة غير جدار، لكن الحديث يقول إلى غير جدار ينبه لأنه إلى غير سترة يعني بل يمنع الإنسان وجد أن استخدم سترة غير جدار ثابت، لكن الراوي يقول إلى غير جدار كأنه ينبه إلى غير سترة لأنه يعرف أن الجدار هو السترة، فأما لو كان اتخذ سترة أكبر أكبر ذلك. إيش؟ يحتمل أن يكون أن اتخذ سترة. تقول إلى غير جدار كأن الراوي فهم أما هناك سترة لا جدار ولا غير، وأن العادة كانوا يتخذون الجدار يتخذونه سترة. يراجع الحديث شرط.
فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجر أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى حربة وإلى بعير. رواه البخاري.
كذلك إذا كان في مسجد فيقرب من الجدار، أو في بيته يقرب من الجدار، وإذا كان في فضاء فهذا إذا اعتقد أن هذا سترة كذا. لو صلى وأمامه شجرة واعتقد أنها سترة أو حجر منتصب واعتقد أن سترة أو ظهر إنسان أو بعيد، كل هذا يكفي. وقالوا لو جعلت نعليك أمامك واعتقدت أنها سترة فإن ذلك أيضا كافي، ما دام أنك نويت أنها سترة، لأن الرسول أمر باتخاذ الخط سترة. ولا شك أن النعل مثلا أرفع وأشد أقوى من الخط المنبسط في الأرض، فلاعتقاده أن هذا سترة الخط، فكذلك الشيء المنفول كالنعل والخيط وما أشبه ذلك متى اعتقد أنها سترة فإن ذلك كافي. نعم تلقوا لكن وفع لكم حالة. لا كان إذا وجد ما يؤيد من أفعال الصحابة رضي الله عنهم ويوجد للشواهد أخرى اقترن بقرائن وشواهد خرق فإنه لم يحفظ حتى ايش لكن مش ما الشجاج مو من وضعك انا ولا محل ستره، لكن يحتمل يكون كافي يحتاج الى بحث من الكروي للنهل والكيف اذا وضعته فانه يكون ستره واعتقد انها ستره، هذا صرحوا به. واما مساله الفرشة ما دام انها منقولة واعتقد انها سترة اذا كان لها طرف وتصلح ان تكون سترة فالظاهر انه، لكني لا اجزم يقين انها تكون كاذبة، اظن انها تكون كاذبة الا انها تحتاج الى مجد بحث. صار ما جد دام تحت ولا شيء وتبقى تجعلها شوفة الفضاء ولا
يقول رسول قيدة ثلاث لواضح
وشو
نعم
ما قيد يقول يعني حرم أن تكون زيادة عن ذات الوضعي يعني ما يجب خليها وراك يقول لا خليها وراك
لا دخل وراك حتى
الوضع ما بين اليسارة أو لابسة وما قلنا يقول لا يجوز لك أن تجعل نعليك خلفك ولا قال لا يجوز لك أن تجعل نعليك أمامك. إنما هذا مخالفة لليهود، خالف اليهود صلوا في نعالكم، قول صلوا بعد أمر بمخالفة اليهود، كل ذلك لأجل المخالفة. مثل إن اليهود لا يصبغون تغيروا هذا الشيء مثلا تغير، هذا ما يفيد الوجود لوجود الصارف وهو الأمر بمخالفتهم، الأمر بمخالفتهم. لأن لبس المال لو مشى حافي لا مانع، مو بأمر واجب أن يلبس نحن عليه، بل يمشي تارة ينتعل وتارة يمشي حافي. فإذا كان أنه يجوز لنا أن نمشي حفاة وأن نصلي حفاة فما هو الدليل على أنه يجب علينا ما نصلي إلا في المال؟
لكن إذا أتيت في العادة
إذا جئت حتى
الرسول يقول إذا أتى أحدكم المسجد ينظر إلى النبي وليلبسهما أو ليقلعهما وليضعهما بين الرجلين ولا يضعهما عن شماله فيؤذي من
يعرفه كما قال خاله ليصلوا في نعالكم، بس هذا هو المعروف، هذا هو المعروف صلوا في نعالكم، هذا هو اللي المعروف، هذا كله يقتضي الإباحة. لأن لو قلنا بالوجود قلنا ما تصح صلاتك حتى تلبس نعال، لأن الرسول صلى في نعالكم، كما أن ما تصح صلاتك إلا وأنت ساتر عورتك. النعال ما دام أصل استعمالها لو لم يستعملها لا إثم عليه ولا حرج في الصلاة وخارج الصلاة فلا فيما يدل على أنه يجب أن يصلي في هذا فيما يدل ما دام أن أصل لبسه مو بواجب أصل لبسه مو بواجب والمجد مو بواجب فكيف نوجب أن نقول يجب أن نصلي في عالك مع أن يجوز أن نمشي في المسجد وخارج المسجد بلا عالك نعم
يجب
أن يلبس عليه ولكن إذا
دخل المسجد
يعني
وهو لابس
حتى تحت
الشعر خلعت
الحمد لله
أشبه
ما
لو
دخلت
بيته
خلعت
ومشيت
بها.
نعم لقد كان لكم في رسول الله
عن أم وأكلم لقد كان لكم في رسول الله شرحا قال لا تخلعها
بس ما
يضعها حول يضعها بلين الجنة وضعت بيه رجل وضعت تحت الشعر وش نكتة يكون يضعها بيه رجل ما دام ان الرسول قال اضعها بيه رجل فوضعت تحت الشعر
الرسول
هذا ولي وضعها ما تحت
الرجل
بين الرجل هذا ما دام انه ادل بان وضع بيه رجل هذا دليل على أن يضع هناك لأن الغرب رجلي بس كتوك ولا يعني أنها من كمال الصلاة أنها برجلي ولا بيزيد أجر أنها برجلي وأن الرسول لاحظ هذا لأنها برجلي أبدا ولا فهم هذا ولا فهم
هذا
شاط على إيش؟
ألف شهادة
حسنية ها؟
يقول
لك ايش
لا ايش؟ هذا
شو؟
يطلع بالنهار من الحمام ويجي يطعم.
لا ينبغي انك
ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا ويستحب انحرافه عنها قليلا
ويستحب انحرافه عن سترة قليلة لا يصمد إليها كما يصمد عباد الأصنام أصناما بل ينحرف عنها قليلا نعم كافي هذا بعض الآثار عن الصحابة
فإن لم يجد شاخصا خطك الهلال قال في الشرح وكيفما خط أجزاءه بقوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يكن معه أصافا يخط خطا رواه أحمد وأبو داود قال البيهقي لا بأس به في مثل هذا وتبطل الصلاة بنور كلب أسود بهيم إلى لون فيه سوى السواد إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه إن لم تكن سترة وخص الأسود بذلك لأنه شيطان
وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط هذا عندهم يعني إذا مر الكلب الأسود بينك وبين سترتك فإن الصلاة تبطل وقد شرع ذلك ما بال الأحمر والأبيض والأصفر قال إنه شيطان يعني الأسود وهذا أيضا قالوا بخلاف المرأة والحمار ومعلوم حديث أبي ذر كما يأتي نعم لا لا يكون أسود بهيم كله لأن هذه القصة كلها أشياء معروفة نعم
فقط أي لامرأة وحمار وشيطان وغيرها
كذلك لا تبطل عندهم بمرور حمار أو مرور امرأة أو مرور شيطان مع أنهم عللوا بأن الكلب الأسود شيطان قالوا تبطل بمرور كلب أسود بهيم بأنه شيطان في حين أن الشيطان لو مر ما تبطل وفرقوا بين هذا وذاك قالوا الشيطان لانفراده الذي لم يكن كلب فهذا هو جني في الحقيقة لأن الشياطين من الجن وأما الكلب هذا حيوان وهو مشابه للشيطان بصورته الظاهرة فتبطل للحديث وبخلاف المرأة والحمار قالوا أيضا لا تبطل والقول الآخر أن الصلاة تبطل بمرور الكلب والحمار والمرأة لحديث أبي ذر يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرهل المرأة والحمار والكلب الأسود. وهذا من المفردات، وإلا مذهب جمهور العلماء أنها لا تبطل وإنما لا يجوز فقط. وأما الرواية الثانية نحن كما عرفنا أنها تبطل، وهذا اختيار ابن تيمية أيضا أنها تبطل عملا بالحديث. نعم. الله قوي مشاهد البطلان نسأل اللهم بأن عائشة كانت معترضة بين يدي الرسول وهو يصلي، قالوا هذا يدعو أنها لا تبطل، لكن ما مرت معترضة. نعم. الله الحديث أيضا وإن كان جمهور العلماء على خلاف. لا جاء فيها أظن في رواية أبي داود صحيح. نعم. في مشكلة.
قوله هنا لامرأة وحمار الشيطان يعني من واحد من مر الشيطان بين يديها أو
لا عادي.
وسترة الإمام سترة للمأمور،
لأن الشيطان أذكر ذكر في بعض تراجم علماء الأندلس يقول في هذا العلماء كان يصلي وعابد يصوم النهار ويقوم الليل، ومن أفاضل العلماء وعالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحاول الشيطان على إغوائه بكل وسيلة وسولت نفسه، ولكن دينه أصمه الله. فرجل ما بعد ذات يوم في الليل كان يصلي في المسجد يتهجد وهو قريب من المحراب، يقول أخذ إذ نزل نور ما لك لا تأمر، لما شكرت يا عدو الله أما وجدت إلا أنا أتريد أن تغيني؟ لا والله لست إلا بل أنت عدو الله، أنت الشيطان وأنت أخذ يستعين الله تعالى إلا في ذلك. قال أعلم أن ربنا يرزق على هذه الكيفية، وإنما هذا الشيطان يريد الإغواء، جاء بهذا النور كيفياته يريد الإغواء. لا مطلق جاء برواية أبي داود وقيدها بالحائط، لكن هذه زيادة بارة
سترة الإمام سترة للمأموم.
نعم.
وله عين المصلي التعود عند آية وعيد، والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة، ولو في فرق لما روى مسلم عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يرتع عند المئة، ثم مضى إلى أن قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبة، وإذا مر بسؤال سال، وإذا مر بتعوذ تعوذ. قال أحمد إذا قرأ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في الصلاة وغيرها. قال سبحانك فبنى في فرض ونفس.
وله التعوذ يعني للمصلي سواء كان إمام أو مأموم، وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة، ولو كانت الصلاة فرضا. لحديث حذيفة قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح سورة البقرة، فقلت: واركعوا عند المئة. قال: فمضى. قال: فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. قالوا: هذا يدل على أن المصلي عندما يمر بآية رحمة فإنه يقف عندها ويسأل الله، معنى ما دلت عليه تلك الآية. وإذا مر بآية عذاب مثل قوله: تلفع وجوههم النار، يقف عندها ويستعيذ بالله من لهب النار. ولا فرق بين الصلاة فرضا كانت الصلاة أو نفلا لهذا الحديث، وحتى ولو مأموم. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا خاص بالإمام، وقالوا: وأن المأموم ليس كذلك فلا يتعوذ، وإنما عليه الاستماع. لكن قالوا: ما دام أنه جاز في حق الإمام فكذلك المأموم، إلا بدليل يخصص الإمام، وإلا فالأصل أن المصلين كلهم على السواء. وكذلك إذا قرأ سورة لا أقسم يوم القيامة وانتهى إلى قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يقول السامع: سبحانك فبلى. وكذلك ذكر صاحب الفروع لو قرأ: أليس الله بأحكم الحاكمين، يقول: وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ آية المرسلات: فبأي حديث بعده يؤمنون، آمنا بالله. وروا في ذلك آثارا تدل على هذا.
صلى الله وسلم على نبينا محمد.
سبحانك فبلى.
أقول فيها لك لكن لا شواهد. يعني أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانه فبلى، أنت القادر على أن تحيي الموتى. بلى حرف تصديق عند النعاس. سبحانه تنزيل لبقى سبحانه وتعالى. كلمة تنزيل
كيف يجتمع التنزيه مع التصديق؟
وهل الإنسان يبتدع من نفسه؟ أقول ما هي من نفسه، جاءت بها شيء من الآثار في
الأحاديث.
بعد السلام وقبل السلام، وياتي في الباب إن شاء الله. إذا كان الشهوة عن نقص أو عن زيادة، إذا كان عن نقص يكون بعد السلام، فإن كان عن شك أو زيادة يكون قبل السلام.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فصل: أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه، والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل، والتشهد الأخير وجلسته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والترتيب والتسليم.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: فصل في أركانها، أي أركان الصلاة، أي أركان الصلاة 14 ركنا، جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى، وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا، وسماها بعضهم فروضا، والخلف لفظي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل أركان الصلاة. وما يذكر في هذا الفصل ثلاثة أقسام، ثلاثة أضواء.